ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الافاضل الى نشره الاخبار من راديو دبنجا لليوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر للعام 2024. يقراها عليكم عبد المنعم مادبو. والبدايه بالعناوين. الجيش يشن هجوما واسع على عدد من المحاور في ولايات الجزيره، الخرطوم، النيل الأبيض وسنار. مسؤول في دولة جنوب السودان يتهم طيران الجيش بتنفيذ غارات على أراضي بلاده يوم السبت الماضي. السياسي أفورغي يدعو إلى تأجيل الحديث عن أي عملية سياسية في السودان حاليا، معتبرا أن الخلافات بين أجنحة قوى الحرية والتغيير أدت للتدخل الخارجي وتسببت في انفلات الأوضاع بالبلاد. 16,000 حالة سوء تغذية في ولاية غرب كردفان في ظل تدهور الخدمات الصحية وانعدام الأدوية. انخفاض كميات المحاصيل الواردة لبورصة الأبيض بسبب حصار الدعم السريع للمدينة. والآن إلى التفاصيل. شنت قوات الجيش السوداني هجوما واسعا على عدد من جبهات القتال في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حيث تقدمت قوات الجيش على محور شرق الجزيرة واستعادت السيطرة على مدينة أم القرى القريبة من وتمدني عاصمة الولاية. وفي توقيت متزامن تقدمت قوة من الجيش من مدينة شندي في اتجاه مصفاة الجيلي ونجحت في استعادة السيطرة على مدينة حجر العسل. وفي مدينة بحري تقدمت قوات الجيش من منطقة الحلفاية جنوبا عبر شارع المعونة وشارع الشهيد مطر لإنقاذ سابقا، فيما انسحبت قوات الدعم السريع إلى الشوارع الداخلية. وفي ولاية النيل الأبيض تقدم متحرك الصياد من تندلتي في اتجاه مدينة أم روابة، حيث اصطدم بارتكازات الدعم السريع خارج المدينة، فيما هاجمت قوة من الجيش قوات الدعم السريع المتمركزة في مصنع سكر كنانة شمال غرب مدينة سنار وأجبرتها على الانسحاب شمالا. وأوضح الفريق ياسين إبراهيم وزير الدفاع في مؤتمر صحفي عقد بمقر جهاز المخابرات العامة في بورسودان ظهر الاثنين أن هناك الكثير من البشريات القادمة. وأضاف الفريق ياسين إبراهيم:
أما عن آخر التطورات في سوح العمليات، اليوم وصباح هذا اليوم تم استلام أم القرى شرق الجزيرة، تم الانسحاب من مصنع سكر غرب سنار، وإن شاء الله بإذن الكريم متحرك الصياد على تخوم أم روابة، وتم تدمير كامل الفزع القادم لهذه القوات في محور العباسية وهلاك معظم القادة الميدانيين في المنطقة في منطقة أم روابة.
اتهم محافظ مقاطعة الرنكة الحدودية مع السودان أكود جول الشيك الجيش السوداني بشن غارات جوية على منطقة كوسوفو بفيام دون تيم الواقعة في مقاطعة الرنك بولاية أعالي النيل يوم السبت الماضي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وكشف راديو تمازج عن أن المصابين 3 من مواطني جنوب السودان بينهم امرأة وقد نقلوا إلى المستشفى المدني في الرنك لتلقي العلاج. واستهدف القصف منطقة حدودية مع محلية التضامن في ولاية النيل الأزرق السودانية، فيما أكد محافظ مقاطعة الرنك أن ضعف خدمات الاتصالات كانت عائقا أمام التواصل مع الجهات المعنية في محلية التضامن لمعرفة أسباب الحادث. وشهدت المنطقة خلال الأيام 3 الماضية قدوم نحو 3600 لاجئ من ولاية النيل الأزرق بسبب المعارك المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في المناطق الغربية لولاية النيل الأزرق. أدانت مجموعة محامي الطوارئ الغارة الجوية التي شنها طيران الجيش على قرية مجرين بولاية شمال كردفان صباح الاثنين، وأدت الغارة إلى مقتل 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان. وأشارت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى أن القصف الجوي أدى كذلك إلى دمار واسع شمل المنازل والممتلكات، بالإضافة إلى نفوق أعداد هائلة من الماشية التي تعد شريان الحياة لسكان المنطقة. وأكد محامد طوارئ أن الشهادات والمعلومات الموثوقة تؤكد أن قرية أونغرين خالية تماما من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة حربية. وذكر البيان أن هذا القصف يأتي ضمن حملة استهداف متواصلة منذ ديسمبر الماضي، حيث تشهد القرى المحيطة طلعات جوية وهجمات تحت مزاعم غير مثبتة بوجود مدرج مطار يستخدم للإمداد العسكري لقوات الدعم السريع. قال الرئيس الأريتري السياسي أفورغي أنه بحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارته العاصمة الأريترية أسمر الأسبوع الماضي ضرورة استمرار مجلس السيادة في إدارة الأوضاع في السودان إلى حين ما أسماه بعبور البلاد إلى بر الأمان ثم تسليم السلطة للشعب. وزار البرهان يوم الثلاثاء الماضي دولة أريتريا يرافقه مدير جهاز المخابرات ووزير الإعلام. وقال أفورغي في مقابلة مطولة بثتها الفضائية الأريترية يوم السبت إن الرؤية التي طرحها للبرهان كانت تحمل ذات الأفكار التي قدمها لمجلس السيادة السوداني قبل اندلاع الحرب، وأوضح أنه كان قد دفع برؤية مكتوبة لمجلس السيادة السوداني في مايو 2022 تحمل رؤية بلاده لمعالجة الأزمة السودانية. ودعا أفورغي خلال المقابلة لتأجيل الحديث عن أي عملية سياسية حاليا، مبينا أن الخلافات بين أجنحة قوى الحرية والتغيير أدت إلى التدخلات الخارجية وتسببت في انفلات الأوضاع بالبلاد. أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض أن امتحانات الشهادة السودانية ستعقد في مقار الجامعات نظرا لاستمرار إقامة النازحين في المدارس. وقال المصدر الذي فضل حجب هويته في تصريح لراديو دبنجا إن الوزارة تعمل على تنظيم الامتحانات بشكل يضمن مشاركة أكبر عدد من الطلاب، وأوضح أن ولاية النيل الأبيض ستكون مركزاً لاستقبال طلاب ولايات دارفور، وأن عدد الطلاب المسجلين سيعلن رسمياً في 8 ديسمبر بعد إغلاق باب التسجيل. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق الجدول الزمني لامتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، حيث ستنطلق امتحانات دفعة 2023 المؤجلة يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، وتستمر حتى الأربعاء 8 يناير 2025. ومن المقرر أن تجرى امتحانات دفعة 2024 بعد مرور 3 أشهر على انتهاء الامتحانات المؤجلة، وذلك في فبراير 2025. شهدت الأوضاع الإنسانية بولاية غرب كردفان تدهورا كبيرا مع ظهور المجاعة في مناطق واسعة من الولاية وتراجع الخدمات الصحية وانعدام الأدوية وعدم قدرة المنظمات الدولية على الوصول للمنطقة. ووصفت هويدة عبد الرحمن المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية الأوضاع الإنسانية في ولاية غرب كردفان بالسيئة، وأكدت أن تداعيات الحرب تركت تأثيرا مباشرا وأن المجاعة تنتشر في مناطق واسعة من الولاية بالرغم من أن موسم الخريف كان ممتازا والأمطار كانت جيدة. وأضافت لراديو دبنجا
حقيقة أن الأوضاع الإنسانية في غرب كردفان سيئة جدا، هذا الوصف يقال عليه، لأنه يعني التداعيات حقت الخريف أثرت فيهم تأثير مباشر، وحسي رغم الخريف أنه كان ممتاز والوضع يعني الأمطار كانت كويسة، لكن للأسف الشديد المجاعة موجودة وضربت يعني تقريبا 3/4 الولاية. لأنه
وأشارت هويدة إلى أن انهيار الأوضاع الصحية ترك آثارا كبيرة على الأطفال والأمهات خصوصا الأمهات الحوامل، الأمر الذي تسبب في انتشار حالات سوء التغذية بشكل كبير. وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 16,000 إصابة بسوء التغذية في محليات الولاية 8. ونوهت إلى عجز المنظمات المحلية عن توفير الحلول في ظل عدم تمكن المنظمات الدولية من الوصول إلى مناطق الولاية المختلفة. وأضافت هويدا لراديو دبنجا:
يربطها على الوضع الصحي كبير شديد، أثر شديد جدا على الأطفال وعلى الأمهات، وبالذات الأمهات الحوامل، وطبعا ده خلى انتشار سوء التغذية بنسبة عالية جدا. بناء على إحصائياتنا الأخيرة إنه في 8 محليات في 16,000 حالة بتاع سوء التغذية.
قالت الناشطة المجتمعية بمراكز إيواء النازحين بمدينة الفولة بثينة حمات لراديو دبنجا أن بعض النساء في ولاية غرب كردفان يواجهن عنفا أسريا بسبب الضغوط التي خلفتها الحرب، ونوهت إلى أن أسبابا كثيرة في مراكز الإيواء أصبحت تدفع الأسر إلى ممارسة العنف ضد النساء خاصة الفتيات القاصرات. وأشارت إلى وجود عنف أسري بالولاية يتمثل في تزويج القاصرات من قبل أولياء أمورهن خوفا عليهن من الاعتداءات وأشياء أخرى لم تحددها. وأضافت أن هذه الضغوط الناتجة عن استمرار الحرب دفعت الآباء إلى تزويج الفتيات في أعمار صغيرة، وذلك بناء على تقديرات الأسر. وأشارت في ذات الوقت إلى أن النساء في مراكز الإيواء يعيشن أوضاعا كارثية صعبة، وأكدت أن النساء منذ نزوحهن حتى الآن لم تقدم لهن أي مساعدات إنسانية تكفي حاجتهن اليومية، بجانب تعرضهن للعنف الاقتصادي والنزوح والتشرد وفقدان الأحبة. وأضافت بثينة لراديو دبنجا:
في عنف أسري داخل غرب كردفان خصوصا وسط النساء وأزواجهن، أيضا في عنف آخر وهو زواج القاصرات. استمرارية الحرب كان دافع أساسي لتزويج الفتيات وهن قصر، خوفا عليهم من الاعتداءات من حاجات كثيرة حسب رؤية الآباء.
أكد نائب رئيس حركة العدل والمساواة آدم عيسى حسابو أن إعادة طرح تشكيل حكومة شرعية كبند في اجتماع هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم لن يؤثر على تماسكها أو يزعزع وحدة التحالف. ودافع حسابه عن المقترح قائلا: إن كثيرين داخل وخارج التحالف باتوا يلتفون حوله، خصوصا بعد فشل البرهان في إيجاد شرعية لحكومته الإنقلابية على المستوى الإقليمي والدولي حسب وصفه. وتابع قائلا: إن آخر موقف في هذا الصدد كان من الاتحاد الأفريقي الذي جدد عدم الاعتراف بالحكومة الإنقلابية في بورسودان كما قال. ورأى حسابه أن الآلية لتنفيذ هذا المقترح هي حكومة شرعية، خاصة وأن الدكتور عبد الله حمدوك هو رئيس مجلس الوزراء الشرعي، وإعادة تسميته ضرورة لا سيما وأن هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على وقف الحرب والتقسيم حسب ما قال. وتابع قائلا أن التنمية الآن متوقفة، وسياسة المناطق المكفولة التي تبناها الاستعمار عادت لكثير من المناطق التي لا يستطيع أطفالها التعليم بسبب الحرب. وأضاف حسابه لراديو دبنجا:
بالتأكيد سوف يطرح هذا المقترح في الاجتماع القادم، وهو يقوم أكيد على مرتكزات ثورة ديسمبر المجيدة والتي يلتف حولها كل طواغ الحرية والديمقراطية والمساواة. والثابت أن انقلاب 25 أكتوبر لا توجد أكيد شرعية، يعني شرعية دستورية في السودان، وهذا أيضا متفق عليه في التقدم وفي غير التقدم.
الخبر الأخير في هذه النشرة: انخفض وارد المحاصيل لبورصة الأبيض بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على الأسواق الفرعية التي تغذي البورصة الرئيسية زريبة المحصول. وقال تجار استطلعهم راديو دبنجا إن الجبايات والرسوم التي تفرضها قوات الدعم السريع زادت تكلفة نقل البضائع، كما أن رفض قوات الدعم السريع لتغذية البورصة بالذرة والكركديه وغيرها من المحصولات النقدية جعل البورصة خالية. من جهة أخرى زاد انتشار مرض الكوليرا وسط المواطنين، وكشف مصدر طبي فضل حج باسمه عن استقبال مراكز العزل بمدينة الأبيض لحوالي 20 حالة يوميا، مشيرا إلى عدم توفر دريب البنادول للمصابين بحمى الضنك. وفي الأبيض أيضا شهدت أسعار المواد الأساسية انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر كيلو الضان 14,000 جنيه والبقر 8,000 جنيه وكيلو العدس 6,000 جنيه. مستمعين الأفاضل، قرأت عليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجة. نشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الأوضاع الإنسانية في ولاية غرب كردفان ومبادرات منظمات المجتمع المدني المختلفة، ومن بينها منظمة مزنة الخيرية في التعامل مع الأوضاع هناك وتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها سكان ولاية غرب كردفان. يسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة هويدة عبد الرحمن صالح الطاهر، المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية. أستاذة هويدة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تكرمك بالإجابة على أسئلتنا في برنامج لقاء خاص.
أهلا وسهلا، وأنا سعيدة جدا بالتواصل مع راديو دبنجة اللي دائما بيوصل صوت الشعب صوت الناس اللي عمل على الأرض لكل الحاصل، وإن شاء الله يعني لقاء يكون مثمر ومفيد بالنسبة لنا وليكم إن شاء الله، وأنا شاكرة كثير.
طيب يا أستاذة هويدة، يمكن دارين نبدأ هذه الحلقة باللقاء خاص بأنك تحدثينا بصورة عامة عن الأوضاع الإنسانية والأوضاع التي خلفتها الحرب في ولاية غرب كردفان.
أكيد الحرب خلفت آثار وتداعيات خطيرة جدا في كل مناطق السودان، وغرب كردفان جزء أصيل من الوطن وتأثرت تأثير شديد بتداعيات الحرب. بالنسبة لأوضاع الخاصة المعروفة عنها، أولا طبعا معروف غرب كردفان فيها أكبر مورد للنفط في السودان، وطبعا المسألة دي لها خصوصية بالنسبة للولاية ولها تأثير برضو تداعيات البيئية في فترة الحرب. الجزئية الثانية من الأوضاع الإنسانية، حقيقة الأوضاع الإنسانية في غرب كردفان سيئة جدا، هذا الوصف يقال عليه، لأنه يعني التداعيات حقت الحرب أثرت فيهم تأثير مباشر، وحسي رغم الخريف إنه كان ممتاز والوضع الأمطار كانت كويسة، لكن للأسف الشديد المجاعة موجودة وضربت يعني تقريبا 3/4 الولاية، لأنه الناس فقدت يعني المصدر بتاع المورد بتاع القروش اللي بيشتروا بيها. يعني مثلا لو أخذنا مثل بسيط في داخل ولاية الفولة، السنة دي المولد تحت الدخن ب2000 جنيه، لكن ما في زول قادر يصل عشان يشتريها، لأنه صراحة الحرب سببت في افتقار يعني أغلب المجتمع السوداني. ده بالإضافة لأنه صراحة الانهيار بتاع الوضع الصحي كبير شديد، أثر شديد جدا على الأطفال وعلى الأمهات، وبالذات الأمهات الحوامل، وطبعا ده خلى انتشار سوء التغذية بنسبة عالية جدا. بناء على إحصائياتنا الأخيرة إنه في 8 محليات في 16,000 حالة بتاع السوء التغذية، ودي ما قادرين نلقى لها حلول، لأنه يعني ما في منظمات دولية وصلت عشان تقدر توصل يعني الطعام للأطفال وللأمهات. الحاجة الثالثة يعني المزعجة في إنه غرب كردفان بالذات الجزء الجنوبي منتصر فيها أمراض الوراثية زي فقر الدم المنجلي، وللأسف الشديد يعني ما لقيت يعني الأدوية والعناية الكافية سبب لموت أطفال كثير. ونحن برضو عندنا إحصائية مثلا في شهر أغسطس الماضي، مستشفى الفولة عندنا فيه 22 حالة وفية أطفال، وأعتقد 8 أمهات هم صح بأمراض مختلفة، لكن أغلبهم المصابين بأمراض الدم الوراثية.
طيب يا أستاذة
هويدة، مأساوية شديد والله.
طيب في ظل هذه الأوضاع، منظمة مزن الخيرية التي يعني أنت مديرتها التنفيذية لديها عدد من المشروعات في عدد من المحليات، ويمكن أنا دار أبدأ بمشروعاتكم في القطاع الصحي. ما هي المشروعات وفي أي محليات هذه المشروعات؟
والله أطلقنا مشروع يعني بعد ما وجدنا إنه الحوجة له عالية شديد في 4 محليات: محلية الفولة، ومحلية أبو سبت، ومحلية النهود، محلية بابنوس الموجودة حاليا في الفولة أطلقنا فيهم مشروع اسمه تأهيل وتدريب غرف الطوارئ ومراكز الشباب في مجال الإسعافات الأولية المتقدمة والشفاء من الصدمات النفسية. في المشروع ده يعني بديناه من شهر أبريل الماضي وحسي على نهايته في يعني نهاية نوفمبر ده كان في نهايته. دربنا فيه 160 شاب وشابة على الإسعافات الأولية وعلى التروما أو الصدمات النفسية. في الأربع محليات دربنا 160 شاب وشابة يعني 40 في كل محلية يسدوا النقص ويساعدوا الكادر الطبي ويساعدوا المجتمع، لأن المجتمع يعني حالات الصدمات النفسية فيه بقت عالية شديد بالذات وسط الأطفال. وملكناهم شنط بتاعة إسعافات أولية للمساعدة، والحمد لله الحمد لله جزء كبير منهم بينزل المستشفيات وساعد الكادر الطبي شديد، وبالذات يعني في اللحظات اللي بتحصل فيها أي زي تظاهر حادث يعني انقلاب عربية، زي حد صاب بطلق ناري أو بعض يعني الإسعافات الطارئة المستعجلة يعني زي الإضغاط العذاري والثعابين للناس النازحين والصدمات السكري والاختناق بتاع الأطفال، فساعدوا في الحاجة دي كتير شديد. أما الصدمات النفسية فكانت بالنسبة لهم مهمة جدا لأنهم هم نزلوا عملي طوال يعني بيمشوا مراكز اللواء وبيعملوا جلسات يعني للمواطنين الموجودين أو النازحين الموجودين في مراكز اللواء، وكانوا مركزين جدا جهدهم على الأطفال وعلى النساء. فصراحة يعني قصة نجاح جميلة جدا في المشروع ده رغم أنه حسي له 5 شهور تقريبا من ما عملناه وبدأ.
يمكن يعني في هذا المجال أيضا الصحي والطبي هناك نقص كبير في الأدوية في هذه المناطق، لديكم جهد في هذا الجانب؟
والله زي ما بقولوا يعني احنا بالنسبة لنا الحصول ذاته على الأدوية ما مشكلة، يعني حسي حاولنا حتى شنط إسعافات الأولية دي تملكناها من كمبالا لحد ما وصلت يعني جوه الولاية أخذت فترة طويلة، فالحصول على الدواء يعني بالنسبة لنا بيعانى صعوبة، لكن بنشتغل بأضعف الإيمان لأنه الأطفال بتاعنا الأنيميا المنجلية دي حقيقة في حاجة لدعم شديد بالذات مع الظروف الاقتصادية والنقص بتاع الطعام وكده، فتفاقمت حالاتهم، لكن بنحاول جهد جهدنا إنه لو بالقليل يعني لو يعني تدخل لنا كميات ولو بسيطة عشان نوزعها عليهم. فحقيقة معاناة شديدة في الحصول على الدواء لأنه ما في جهات يعني بتصل هناك، وبالذات في الجزء الجنوبي من الولاية لأنه يعني طبعا أنت عارف بقى مقسومة الولاية مقسومة نصفين وكده، فدي مشاكلنا والله اللي بنعاني منها والحوجة فيها عالية. وطبعا الأمراض المزمنة برضو بالذات السكري والضغط يعني نقص في كل يعني أي حاجة تخرج على بال في الدواء ده نقص، الأمهات بيعانوا شديد طبعا بالذات من العمليات القيصرية لأنه ما في برضو ما يعني الكرتونة اللي بتكون جاهزة عشان تدخل الوحدة عملية، يعني قبل شهر في وحدة ماتت لأنه ما قدروا يتحصلوا لها على المبلغ المفروض أن تعمل به العملية تجيب لها الأشياء المفروض تساعدها في العملية. فحقيقة المآسي يعني الواحد لما يتذكرها بجد ما بيقدر يتكلم يعني بجد حقيقي.
طيب واحدة من مشاريعكم الرئيسية هو مشروع المطبخ أو التكية في مدينة الفولة.
والله بدينا مشروع زي ده وكان عشمنا في إنه يستمر، لكن برضو لغلة التمويل يعني ما قدر نمشي. يعني إحنا لما بدينا فكرنا في المطبخ قلنا نعمله بأضعف الإيمان اللي هو عدس وطبعا خبز، فحقيقة كانوا مستهدفين في اليوم 100 شخص. من أول يوم بدينا فوق المطبخ وصلوا 202، أول يوم كان الفطور 202، وكل يوم طبعاً بيزداد عدد، واكتشفنا إنه في نقص في الطعام ويعني حاجة مبالغة داخل مدينة الفولة يعني دي ما برا مدينة الفولة. فحقيقة استمرنا فترة لحد ما اليوم الآخر يوم فيه متوقفنا فيه كنا بنأكل في اليوم 700 شخص. فصراحة ضعف التمويل بالنسبة لنا كان مشكلة فخلانا ما استمرينا، رغم إنه كل فترة والتانية بنقدم دعم يعني متقطع لمراكز الإيواء وعملناه في مراكز الإيواء يعني.
طيب هناك أيضا مشاريع يعني لتنمية القدرات لدى النساء وتمكينهم اقتصاديا بشكل دائم، شنو المشاريع اللي أنتم شغالين عليها في هذه المنطقة؟
والله نحن أصلا أطلقنا مشروع من نهاية 22 حتى بداية 23 كان استهدفنا به والنساء في مسألة النساء بتطبخ صنق الطلح، وعملنا لهم تدريب وملكناهم شنطة فيها كل المعدات اللي بتساعدهم بتخفف عليهم المشاكل والتحديات اللي بيلاقوها في مسألة تقسمه. لما نحن دربناهم المشروع انتهى بالضبط في مارس 2023، لما احنا دربناهم كان المفروض الموسم طبعا يبدا في نوفمبر، لكن قامت الحرب وما قدروا يسوقوا محصولهم. وكان الفتره دي كان احنا لما تم التدريب كان الغمضار بتاع الصن كان ب 4000 جنيه، وطبعا السنه اللي فاتت ما قدروا يعملوا التسويق، لكن السنه دي سوقوا يعني المحصول بتاعهم، فكانت يعني حقيقه المفاجاه قفز من 4000 قفز ل 100000، وده لسه الموسم الجديد ما بدا. والحاجة دي ما تتخيل نتائجها كانت إيجابية كيف، في إنه النسوان يعني بالذات اللي عندهم نقابات حق التقسيم يعني المحصول بتاعهم الضعف، كانت 50 بقت 100 و 100 بقت 200 بسبب الأدوات اللي إحنا ساعدناه فيها وملكناهم إياه. وصراحة يعني كانت بالنسبة لنا يعني حاجة جميلة جدا، لأنه يعني الوضع الاقتصادي بتاعهم متغير شديد رغم الحرب وكده، فزي ما تقول بيبقوا مرتاحات بالذات في الصرف على أسرهم ومساعدة أزواجهم والحاجات دي. فحسي إن إحنا ماشيين في طريق لمشروع تاني إن شاء الله مواصلة لمشروعنا ده، وبرضو يعني لأنه النتائج السابقة صراحة شجعتنا في إنه نستمر في الحاجة دي. يعني دي من المشاريع الاقتصادية يعني استهدفناها في بالنسبة للنساء، وده كله يعني بنتمنى إنه نجد برضو جهات تمولنا عشان نستمر في التمكين الاقتصادي للنساء وكده، مشاريع أخرى يعني ما غير الصمت وكده. تحدياتنا أول حاجة إن إحنا أصلا يعني العمل العام ده هو تعرفه دايما الواحد بيكون في خط متوازي بعيد من أي انحياز لأي جهة أو أي يعني شخصية معينة ولا شيء. فكان من أكبر التحديات بالنسبة لنا نحن وضع الولاية حاليا إنه محكومة جزء من جهة وجزء من جهة، فكان ما في لنا طريقة في إنه نحن لازم نكون في نمسك العصا من الوسط وكل بيناتنا في نعمل على توازن. يعني حتى مشاريعنا أطلقناها لازم تكون جزء في جنوب الولاية
جزء
في شمال الولاية.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.